الطريق ويأكل الزوج من المقر.
طبعا بس هو يارس من هذه المقدار
المقدار ما يارس منها. إذا ليس لها ولد يارس النصف، وإذا لها ولد الربح.
مولانا إذا الولد اتوفى الأب عليه يدفع، أبو الولد عليه يدفع المقر؟
لا لا وجوب النفقة لا يشمل وجوب أداء المهر وثمن المتلفات والقضايا. إذا مات ما أتبع رحمة الله عليه. إذا أكو عند تركة من تركة تخرج، إذا ما عنده شيء راح أتبع. لا يجب على الأب من ماله الخاص أن يدفع عن الولد إذا مات الولد وقد جنى جناية. هو الولد جنى جناية يجب على الأب، هذا مو داخل في النفقة الواجبة. هم نفس الشيء دين ما ورد شيء، الأب مات وما عدت تركة، مو واجب على الابن يأدي ديونه، هذا مو من موارد النفقة
يعني
الواجب.
هو قابل تقسيم
لا ماكو تركة.
إيه إذا في تركة يكون قابل
تقسيم. ماكو تركة، وجوب النفقة يشمل أو ما يشمل؟ ما يشمل قطعا، يشمل الأكل وشربة ولباس. هذا لا، هذا حكم خاص، يجب عليه أن يقضي من ماله، مو من التركة. أو بنفسه يقضي. هسه مو مشكلة على الخلاف، بس المشهور أنه يجب عليه، هذا وجوب متوجه إليه أساسا. إذا ما إلى تركة بعضهم مثل ما تقول، لأنه جعل هذا في مقابل الحبوة في بعض الروايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها، تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح، اختلفت كلمة المحققين في بيان مراد الماتن من هذه المسألة. المناسب لمحل ذكر المسألة وهي دعوى الأملاك، لأن هذا الفصل في دعوى الأملاك، أن تصور الدعوى هنا على أنها دعوى بين المدعي الأول والمدعي الثاني، فالمدعي الأول يدعي على الثاني وليس على من بيده العين، والمدعي الثاني يدعي ملكية العين على الأول وليس على من بيده العين. هذا اللي يناسب لدعوى. فأنا أدعي أن العين ملكي وأني آجرتها لزيد، عامر يدعي أن العين ملكه وأنه أعارها أو أودعها عند عامر، فالخلاف بيننا وليس الخلاف مع عمر مع زيد. ليش ليس الخلاف مع زيد؟ إما لأن زيد يقول أنا أصلا ناسي ما تحذكرت، أو لأنه مات وهي تحت يده، أو لأنه غائب غيبة منقطعة لأي سبب، هو بطرف ما يأيد أحد ولا يثبت لأحد شيء. هذا يناسب أن يكون دعوى أملاك، ويناسب أن يذكر هنا في هذا الباب في هذا التفسير، وهما يتداعيان على عينه، واليد هنا أجنبية. لو أنه أقر لأحدهما يصير الأصل معه، لو أنه أقر لثالث يصير الأصل مع ثالث، يعني لرابع لأن هو الثالث. وهذا تقدمت بحثنا، هذا بعد ما نعيده يا إخوان نقدر نشقق من هالمسألة مسألتين من المسائل السابقة اللي بحثناها، ما لنا شغل بذلك المسائل. نفترض أن اليد هنا ليست يد ملك، ولا أن صاحب اليد يقوم بإجراء يفضي إلى صالح أحدهما، إلى أن يجعل الأصل مع أحدهما. فهنا يدعي الشخصان والعين ليست لا يد عليها، يوجد يد عليها مو لا يد عليها. حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ الحكم في المقام أن أحدهما إن كان له بينة دون الآخر فالعين له، وإن لم يكن له بينة دون الآخر بأن لم يكن بينة لا للأول ولا للثاني فلا يقضى لأي منهما حينئذ، لأن صاحب اليد ما يأيد أي منهما المفروض، إما ما يأيد مع وجوده أو ما يأيد من باب السالفة بانتفاء الموضوع وميت، فتصبح أمانة شرعية عند الحاكم كما بالأمس قلنا. ما لم يثبت ببينة لا يمكن، بحجة شرعية أو بشاهد ويمين لا أقل. وأما إن كان لكل منهما بينة، فإن كانت بينة أحدهما أكثر عددا رجحت لصحيحة أبي بصير، وإن تساويا في العدد والعدالة أقرع بينهما، فمن خرجت القرعة باسمه كان الأصل معه يحلف ويقضى له. طبعا بعض الروايات قالت يقضى له مباشرة، قيدناها بالروايات التي قالت يحلف، إذا تتذكرون يحلف ويقضى له. هذه هي المسألة، وهذا على الموازين اللي بنيناها سابقا. طبعا على أحد الجمعين اللي جمعناهما، إذا الأكثرية في جهة والأعدلية في جهة أخرى، وإن كان هذا نفيناه في اليوم الثاني تتذكرون، لو بنينا على هالجمع فحينئذ يصبح المحكم هو موثقة إسحاق بن عمار. لكن إذا لم نبني على هذا الجمع قلنا الأعدلية لا وزن لها هنا، لأن رواية واحدة دلت على التساوي في العدد والعدالة معا حتى يقضى بالقرآن، فما لم يحصل تساوي في العدد لا يقضى في هالرواية، لكن بقية الروايات ما هكذا كما هو واضح تقدم، لن نناقش في شيء تقدم. المهم اللي أريد أبحث في المقام يا إخوان أن بعض المحققين الأعاظم فهم المسألة بشكل آخر. طبعا الفقهاء بمعذرة عن مسألة الشرائع يا إخوان ذاكرين المسألة بشكلين، بعضهم ذاكرها في دعوى الأملاك بهالشكل، وبعضهم ذاكرها في دعوى مع تغيير في المسألة ذاكريها في دعوى العقود اللي رح يجي الفصل القادم من اليوم القادم إن شاء الله. أي هناك صاير البحث مطروح بعنوان دعوى العقود، لكن مع تغيير في طرح المسألة. هذا ما يخالفنا يا إخوان، لأن كل مسألة بحسب طرحها نحاكمها. هنا المالك ما معلوم، والدعاوى في سبيل معرفة المالك فهي دعوى أملاك. دعاوى العقود المقوم لها ما هو؟ المقوم لها هو أن المالك معلوم والعقد غير معلوم. كما لو كنت أنا مالك العين قطعا أقول آجرتك، هو يقول أعرتني. آجرتك هو يقول أعرتني، ليش؟ حتى يدفع الأجر عن نفسه. هذه دعوة عقود يسموها، مو دعوة أملاك. هنا الدعوة دعوة أملاك وليس الدعوة عقود بالشكل الذي تبينت فيه المسألة، بقرينة أن الشيخ المحقق ذكرها في دعوة الأملاك مو في دعوة العقود. مو معقول غفل إلى المستوى هو رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في المسالك وهو شرح للشرائع فهم المسألة على وجه آخر يدخلها في دعوة العقود لا في دعوة الأملاك، فجعل كل من الشخصين مدعي على من بيده العين، هذا يقول له آجرتك والثاني يقول له أعرتك، فيوجد دعويان في الحقيقة، أنا أدعي أنها ملكي وأقول آجرتك، الثاني يدعي أنها ملكه ويقول أعرتك، والمدعى عليه هو المشكلة مو بيننا، المشكلة قد يكون الثاني أصلا مو مالك، الثاني وكيل خلي نشوف عبارة الشهيد، لأنه الشهيد هو رجل عميق ودقيق، لابد أن نعرف شو يقول بالضبط. قال المسالك: المراد نص عبارة صاحب المسالك أن الدابة في يد المدعى عليه مباشرة، جعل الدعوة على من؟ على صاحب اليد، والمدعيان خارجان، يعني خارج يدهما عن العين، فادعى أحدهما أنها أجرها من صاحب اليد، يعني طلب بالأجرة، وادعى الآخر أنه أودعه إياها، ففي خلاف العقد وفي خلاف الملك أيضا هنا راح يصير، إذا كل واحد منهما يدعي الملك لنفسه، المدعيان، فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المتشبث. لم يقيما بينة، ما عندنا بينات، يحكم بها لمن يصدقه صاحب اليد، لأن هو يصير صاحب يد، المدعي الذي يصدقه صاحب اليد هو يصير صاحب اليد والأصل معه، فإذا حكم له بها لابد وأن يحلف فيحكم له بها، لأن هو المنكر إذا المدعي ما عنده بينات. وإن أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض بين البينتين مع الإطلاق في حال تساوي في البينتين، وفي حال اتحاد التاريخ، في حال يعني إذا ما لم يحددا تاريخا، لأنه الشهيد الثاني كان يقول يقضى بالقديمة، ليش؟ لأنه في الحال الوقت الحاضر تتعارض التصاوي القديم نستصحبه ذاك الوقت، تقدمت المسألة. قال: أو اتحاد التاريخين، كلاهما شهدا في تاريخ واحد بالملك، البينتان لزيد وعامر، وحينئذ فيرجع إلى ترجيح إحدى البينتين بالعدالة أو العدل على المشهور، فإن انتفى الترجيح تساويت البينتان في العدد والعدالة فالقرعة، ولو تقدم تاريخ إحداهما، واحدة تقول مالك منذ شهر، واحدة تقول مالك منذ أسبوع، بني على الترجيح به وعدمه على المبنى اللي نختاره هناك أنه يرجح البينة القديمة أو الجديدة أو لا ترجيح، وقد تقدم نظيره في الملك وسيأتي مثله، وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، يعني الاختلاف في العقود مو الاختلاف في الأملاك، لأن الاختلاف فيها اختلاف في العقود، لأن الاختلاف فيها اختلاف في العقود. انتبهتوا يا أخوان؟ هذه دعوة مركبة صارت، ادعاء على صاحبه المدعي وادعاء على المدعى عليه الأصل. المدعى عليه هنا اللي معه الأصل وهو من بيده العين، إذا يريد يشتغل لمصلحته أبو العين شي يقول؟ إما يقول هي ملكي لا ملكك ولا ملكك، وإما يقول هي ملك اللي أعارني حتى ما يدفع أجر، لأن إذا يقر بها لمن يدعي الإجارة كأنه يتضمن هذا إقرارا بأنه أجره إياه، مع أنه بالدقة مو هكذا، لأن إقراره بالملكية له لا يعني إقراره بأنه استأجرها أجرا منه، لا يلازم، لا تلازم بينهما، يعني يمكن لمن بيده العين أن يقر لزيد الذي يدعي عليه أنه أجره، يقول إيه نعم العين ملكك بس أنا ما مستأجرها أجار، أنا مستأجرها إعارة ما أخذها وديعة، يمكن أو لا يمكن؟ في تلازم بينهما؟ لا يوجد تلازم، فنقول لك تعال ثبت الأجر، ثبت أنه أجر، يحتاج بينة على الأجرة، يحتاج بينة على الملك وبستغنى عنها بالإقرار، يحتاج بينة على الإجارة من جديد، ولذلك إقراره لا يعني إقرارا بالإجارة إذا أقر لمن ادعى عليه الإجارة. طب جيد، هكذا فسر الشهيد الثاني المسألة، ولذلك استنسب أن هذه المسألة الأولى أن تدخل في العقود. طبعا هالمسألة حتى على تفسير الشهيد الثاني يا إخوان مو الأولى أن تدخل في العقود، ليش؟ لأن صحيح فيها دعوة عقد، لكن المطروح هنا مو جهة الدعوة على من بيده العين، المطروح في المقام جهة الدعوة على
الشخص الذي يدعي
الملكية، فجهة الملك هي الملحوظة هنا، وليس جهة العقد. صحيح أنه إذا ثبتت جهة العقد يثبت لي أجر عليه. أنت إذا ثبتت جهة العقد لك لا يثبت لك أجر عليه لأنك تبني عليه الإعارة. ولكن الهدف هنا أن أثبت أني مالك للعين وأن أثبت أني أضمن، فهي فيها الجهتان.
نعم.
أنت هدفك أن تثبت أنك مالك للعين، مو هدفك تثبت لنفسك شيء لأنك تبني عليه أنك أعرته إياها. صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يقول هذا كلام الشهيد الثاني مو مقبول وغريب، فإنه وضع المسألة في دعوى الأملاك هو عدم تعرض صاحب الشرايع أصلا لموقف من بيده العين، مما يعني أن الدعوة ليست عليه، هو أجنبي عن الدعوة. هذا يجعل الدعوى بين المتداعيين للملكية فقط وفقط. أقول بقدر ما تأملت أنا في المسألة ما أمكنني أن أجزم بخطأ الشهيد الثاني. ليش يا إخوان؟ لأن الدعوى إذا هي فقط دعوى ملك فقط وفقط، شنو إلى معنى زج الإجارة في الوطن؟ شنو المعنى؟ أحدهما يدعي أن العين الذي تحت يدك له، والثاني يدعي أنها له. إذا الدعوة لتحصيل ملك وإجارة فهي تناسب البابين، صحيح أو لا؟ لأن لتحصيل الإجارة تناسب دعوة العقود، لتحصيل الملك تناسب دعوة الأبناك. والشهيد الثاني كلامه لا ينافي أن تكون الدعوة لتحصيل كلا الحقين. ليش؟ لأن جعل المدعى عليه من بيده العين. من بيده العين متى يكون مدعى عليه؟ يكون مدعى عليه إذا ثبت أني قد أجرت بالعين، وإلا فحينئذ لا يكون هناك دعوة عليه. بعبارة أوضح، هو يدعي دعويين في المقام، يدعي عليه أن العين لي، ويدعي عليه أني أنك تضمن لي منافع العين بالأجرة المثبت، إذا مثبت، إذا مو مثبت أجرة في المثل. ففيها جهة دعوى الأملاك وجهة دعوى العقود. فلا أدري ليش الشهيد الثاني قال كان ينبغي أن تذكر في العقود، نقول له جهة الأملاك هم محفوظة هنا، لأنه يوجد مدعيان يدعيان الأول والثاني ملكيتها. أنا أدعي أني أجرته، يعني أدعي أنها ملكي وملكته المنفعة بالعوض. ذاك يدعي أنه أعاره، يعني يدعي أنها ملكه وملكه المنفعة بلا عوض، بلا عوض. تنافي موجود وواضح. حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه على هذا التقدير تصلح المسألة أن تدون في دعوى الأملاك، وتصلح أن تدون في، فهي ذات جهتين، إحدى الجهتين للأملاك وإحدى الجهتين للعقود. لو كانت المسألة، أقول لو كانت المسألة فقط وفقط مختصة بدعوى الأملاك ما فيها جهة عقود، فلماذا أدخل المحقق في طرح المسألة، ماذا؟ لماذا أدخل في طرح المسألة أي كلام؟ أدخل دعوى الإجارة لو ما إلها أي علاقة بدعوى العقود. ليش جعل دعوى أحدهما مجانية ودعوى الآخر؟ لو كانت دعوى ملك الأول يدعي أنه أجره والثاني يدعي أنه أجره، إذا كان هو مدعى عليه، أو الأول يدعي أنه أعاره والثاني يدعي أنه أعاره. المفروض أن العين أين يا إخوان؟ في يد السالف. فنحن ندعي على من بيده العين في الحقيقة أولا وبالذات، ولكن الماتن أهمل جهة من بيده العين في البحث. لذلك صاحب الجواهر فهم أن هذا ميت أو غائب. شوف إذا صاحب الجواهر أقول صحيح صحيح. أنا أقول حتى على تفسير الشهيد الثاني، أنا ما أوافق الشهيد الثاني، أنا هذه ما تناسب دعوى الأملاك، تناسب ناسب حتى على تفسير الشهيد الثاني. أنا دا أبحث بمعزل عن زي الكلام الشهيد الثاني أن المسألة بأي تفسير نفسرها، بتفسير الشهيد الثاني وأن المدعى عليه هو من بيده العين، أو بتفسير صاحب الجواهر وأن المدعى عليه هو مباشرة زميلنا الذي ليس بيده العين. ماكو مدعى عليه إذن، أكو تداعي هنا، ماكو مدعى عليه إذا ما إلنا دعوة على من بيده العين. أقول من بيده العين بعد أن فرض موجودا هو بالدرجة الأولى المدعى عليه قطعا. أنا أدعي أنها ملكي، افترضوا بغض النظر عن جهة الإيجار والإعارة، نغض النظر، نقول هذا ذكر كمثال ما إلها موضوعية، ها؟ نقول ندعي على من بالبداية؟ أدعي العين أنا لنفسي، على من أدعي؟ على من بيده العين. أدري أدري، لا أدعي الإجارة، أدعي الملكية. اليد العين أين الآن؟ مو عند خالد؟ فأنا أدعي على خالد ملكية العين، أدعي مباشرة على عمرو اللي هو هم العين مو في يده. خالد ينفي ملكية نفسه ولكن لا يثبت الملكية لأحد. أقول المسألة بهالشكل يا إخوان ناقصة، كان لازم يعطى دور في المسألة لمن؟ لمن بيده العين. نقول طارة يكون موجودا فيصدق أحدهما وأخرى لا يصدق أحدهما، طارة يثبتها لنفسه وأخرى ينفيها عن نفسه، نرجع لذيك التفاصيل. خفاء المسألة جعل صاحب الجواهر يفهم المسألة على أساس أنها مو دعوة على من بيده العين.
قطعوا مراحل وصلوا إنه الذي بيده العين لا يمكن
ولا يثبتها لأحد، ما موجود في المسألة هذه، هذا مغلق في المسألة، مطوي كشحن، كأنه يد كلا يد، ها؟ يد ميتة أو يد بحكم الميتة في القومة أبو اليد، ها؟ لكن يده على العين قطعا، أو جاءه نسيان عارض نسي كل شيء لكن يده على العين قطعا في بيته العين. فحينئذ نتداعى، يقول صاحب الجواهر عمدة القضية أننا نتداعى العين التي تحت يده. خب نتداعى العين التي تحت يده وهو المفروض، كن نفترض أنه ينفيها عن نفسه ولا يثبتها لأحد، ينفيها عن نفسه ولا يثبتها لأحد. خب أنا على من لازم أدعي العين؟ على الثاني. خب الثاني مو بيد العين أصلا حتى أدعي عليه شيء، أنا أدعي عيني عند من؟ عند من يده على العين، فهو ينفيها عن نفسه ولا يثبتها لي، ما يصير منكر بالنسبة إليه، ما يصير منكر، لكن ما يقدر يعطيني العين إلا إذا أثبتت العين، صحيح أو لا؟ فأنا أدعي عليه والثاني يدعي عليه. صاحب الجواهر ألغى من بيده العين، جعلنا نتداعى مع بعضنا مباشرة، مع أنه لا أنا أستطيع أن أكون مدعي عليك ولا أنت تستطيع تكون منكر، لأن أنت ما عندك أصل يا ثاني، لأن يدك مو على العين لا ابتداء ولا أن المتشبث صدقك، التفت كيف؟ فيكون نفترض دائما أن الدعوة أولا وبالذات على من بيده العين. بعد أن يثبت أن الدعوة على من بيده العين يجي البحث، يجي البحث أنها ما دامت العين في يدك وأنت لا تثبتها لنفسك ولا تنفي عن نفسك، يقول أنا مستعد أعطيها لمن يحكم القاضي أنها لا. نفس الشيء، نفس الشيء مدعى عليه بلي بس مو منكر. شوفوا الغير المنكر يمكن أن يكون مدعى عليه لأن الأصل معه، الأصل معه أساسا، الأصل معه أو ليس معه شيخنا لأن صاحب يد، هي في حد ذاتها أمارة. بعد أن ادعيت عليه هو قال ليست ملكي، هي في يدي أمانة. على كل حال هي في يدي أمانة قطعا، هو يدعي أنها في يده أمانة، إما أمانة مع العوض لأن المستأجر العين في يده أمانة أيضا، هو يملك المنافع، ها؟ أحسنتم. فالعين في يده فأنا أدعي أن هذه العين لي، أنا منين أريد أنتزعها؟ بعبارة من أوضح شيخنا، أنا ممن أنتزعها؟ من الثاني لمدعي الثاني، أو أنتزعها ممن هي عنده، ممن هي عنده، بيكون أدعي على الذي هي عنده والثاني يدعي على الذي هي عنده، هذا ليس خصما لا بفرق على الصعيد الشخصي، لكن يقول انا شرحا ما اقدر اعطيها لا لك ولا لك، لان ما ادري الان هي لمن، تعالوا سمعوا شرحا. فتداعيا العين زيد وعامر في رتبة ثانية، انطلقت القضية الى تداعي العين. فاولا وبالذات الدعوة عليه تكون، لكن تنطق اللبا على المدعي الثاني. ليش؟ لان يتداعى العين شخصان والثالث لا يثبت ولا ينكر لا لنفسه ولا لاحدهما ولا لغيرهما. حينئذ رح نجي الى اي شيء، رح نجي حينئذ الى انه من هو المدعي منكما ومن هو المنكر. ماكو منكر، كلانا ندعي العين، هذا تداعي. ها، اذا تداعي ما هو الحكم في باب التداعي؟ يرجح اذا لكما بينه يرجح الاكثر بينه، انتبهوا، او الاعدل ان اخذنا بالاعدليه، اذا متساويان في العدل والعدد فالفرح، اذا ما عندكم بينه لا تثبت العين لا لهذا ولا لذا، تبقى العين امانه شرعيه في يده او جنابه يوحي ودعها عند الحاكم، من اثبتها فهي لا. هذه بس انا اقول بهالتفسير بعد ما بقى اي معنى واي ثمره للدعوه الاجاره. انتبهوا يا اخوان لهالنقطه، ما بقى اي ثمره للدعوه الاجاره، ومدعي الاجاره بالاضافه الى دعوى الملك يلزم الطرف بدفع الأجرة أيضا، فهو يدعي أمرين، يدعي الملك لنفسه ويدعي الإجارة، الثاني يدعي الملك لنفسه ولا يدعي شيئا آخر. تفسير صاحب الجواهر ألغى الإجارة، جعلها بس حملت على المثال كأنه لا ثمرة فيها، وهذا خلاف الظاهر، فإن الأصل في أخذ القيود كونها لما لها من الأثر في المسألة. لذلك الشهيد الثاني جعل للإجارة موضوعية مع دعوى الملك، فإذا جعل للإجارة موضوعية فحينئذ يوجد دعويان، دعوة الملك ودعوة ملك الأجرة عليه. ويختلف احتمال ثالث، وهو أن المدعي الأول يا إخوان حيث ادعى الإجارة يريد يثبت أن الأصل معه بدعوى الإجارة. انتبهوا، هذا احتمال موجود، أن يكون نظر لهنا، النظر كله إلى دعوة الأملاك مو إلى دعوة العقود، ولكن هو يدعي الإجارة عليه لأي شيء حتى يكون الأصل معه. كيف يكون الأصل معه؟ لأنه يدعي أن العين وصلت إليه مضمونة العوض لمنافعها، والأصل في الأموال التي لا تكون ملكا للإنسان أن تكون منافعها مضمونة، أسس هكذا أصل في باب المعاملات، أنه إذا دار الأمر بين أن يكون أعطى على سبيل المجني أو أعطى على سبيل الضمان، الأصل أنه يكون الإعطاء على سبيل الضمان. فيكون مدعي الإجارة يدعي أن العين له أولا ويدعي الإجارة حتى يجعل الأصل معه في مقابل من يدعي الملك ويدعي العارية، لأنه على خلاف الأصل دعواه العارية. أقول أولا لا نسلم أن الأصل هو ضمان المنافع دائما، وهذا بحثه في باب المعاملات. ثانيا لو سلمنا أن الأصل ضمان المنافع، ضمان المنافع لمن؟ للمالك. فإذا المعلوم المالك وانتقلت عينه أو منافعه إلى شخص آخر ودار أمرها بين المجانية والضمان، أما حيث كان الملك من قبيل السالبة انتفاء الموضوع، فالمالك على أحد التقديرين يقر أنه بدون ملك المنفعة، وعلى التقدير الآخر المالك الآخر مع ضمان المنافع، فحينئذ هذا الأصل إن سلم فهو يثبت الضمان بعد ثبوت الملكية، ولكن لا يثبت الأصل في باب الملكية. التفتت؟ وعلى هذا الأساس فأنا أقول هذه المسألة سواء فسرناها بتفسير صاحب الجواهر أو فسرها بتفسير الشهيد الثاني فهي فيها جهة دعوى الأملاك، فتدوينها في دعوى الأملاك صحيح. والأقرب يا إخوان تفسيرها بتفسير الشهيد الثاني. ليش؟ ليش؟ لأن الإجارة إنما دعيت في المقام حتى يكون ثمرا لدعواها، وإلا كان الأول ادعى الإعارة والثاني ادعى الإعارة، ففيها جهة أملاك وجهة عقود، كلتا الجهتين موجودة فيها، وهذا لا ينافي ذكرها في بابل الأملاك ولا يجعلها أنسب ببابل العقود كما يقول الشهيد الثاني. على كل حال مسألة واضحة جدا. وعلى كلا التفسيرين يا إخوان لو أن المتشبث أقر بها لأحدهما نفس النتيجة بتصير. لو هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة حتى لا تبقى المسألة الخامسة يا إخوان، اختصرها بسرعة لأن ما كنا بعدنا هنا. المسألة الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر طيلة لا تسمع هذه البينة. ليش؟ لأن يده أمارة على الملك بالفعل، ادعت البينة الملك قبل شهر، الملك قبل شهر لا ينافي أن يكون الملك بالفعل لمن يده على العين. قيل والقائل الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد ظاهرة لا تسمع هذه البينة وكذا، لا تسمع مو أنها لا تسمع، تسمع لكن ما تغير في القضاء، لأن هذه قالت ملك قبل شهر واليد تقول ملك الآن واليد أضر ما تصعر حقيق، والبينة ثبتت الملك قبل شهر، إحنا نريد نقضي بالفعل مو قبل شهر. هنا قيل بأنه اليد تثبت الملك قبل شهر نستصحب بقاء الملك إلى الآن، واليد تثبت الملك بالفعل يتعارض الاستصحاب مع، وهنا صار دوخة يا إخوان بين المحققين، أنا ما راح أدوخكم، هذه الدوخة صارت وين؟ قبل أن تنقح الأصول ومجار الأصول بشكل جيد في مدرسة الشيخ الأعظم وما تلاه، فعارضوا بين الاستصحاب وقاعدة اليد. أقول الاستصحاب مو أمارة وقاعدة اليد أمارة، وقد حقق في محلها أن قاعدة اليد حاكمة، صاحب الكفاية في شرح التفصيل يقول واردة مهم. أيضا مرور الحكومة مصطلحاتهم متداخلة كانت في لسان صاحب الكفاية في مدرسة النائين، فما بعد صار واضح الفرق بين الورود والحكومة، الآن مو مجالها التوضيحة. فهنا الاستصحاب يجري لا يثبت شيئا، لأن القضاء يكون بالأيمان والبينات، انتبهوا يا إخوان، وهنا القضاء ليس بالبينة، حيث إذا قضينا بالاستصحاب راح يصير القضاء بالاستصحاب، هذا أولا. ثانيا الاستصحاب ملغي في المقام، لأن قاعدة اليد من الأمارات والاستصحاب من الأصول، مقدمة في محله قاعدة اليد على الأصول كما نقح في الأصول. ما في تعارض، شلون تعارض؟
أقول هنا دليل التعارض أكبر أيضا، هذا مثل ما
هذه أمارة ذاك أصل عمل
سببية مسببية بأكبر
مو سببية مسببية لا. إحنا نستصحب بقاء الملك إلى الآن، واليد أمارة على الملك الآن، الأصل العمل يقول أنت المالك واليد تقول أنا المالك، الأمارة تقول أنا المالك، الأمارات مقدمة على الأصول قطع، مو من باب السببية والمسببية، اليد مو أصل عملي، اليد أمارة، خبر الواحد مو مقدم في الشبهات الحكمية، خبر الواحد مو مقدم على الاستصحاب، هنا في الشبهات الموضوعية اليد أمارة مثل البينة، بس مو بقوة البينة، لكن حيث لا بينة هي أمارة فهي مقدمة، ما تلحظ النسبة بينهما أصلا. قال لا تسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل، احتمال أنه من أمس لليوم باقية، احتمال بايع إياها وإجا رد الدعاء عليها أنها لا زالت ملكها، احتمال هذا موجود أو لا؟ خب. بعضهم شكك بجريان اليد هنا، لأننا نعلم في السابق ببركة البينة أنها كانت ملك لذات، أقول قاعدة اليد تجري بحظ الوضع الفعلي، إذا علمنا أنها في السابق كانت للمدعي هذا لا يثبت أن الأصل صار مع المدعي، ونلغي قاعدة اليد، لأن اليد الآن بالفعل ما دامت موجودة على الشيء فيها أمارية فعلية، حتى لو علمنا أنها بالسابق كانت للمدعي هذا لا يلغي اليد يا إخوان. كثير ما تنتقل الأملاك من شخص لأخ. قال وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل، وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول. الأقرب القبول إما من جهة إلغاء اليد، وقد حققنا في فقه اليد، في فقه قاعدة اليد، أنه لا عبرة بالعلم بكون المال سابقا له، لأن كون المال سابقا له لا يلغي اليد بالفعل، جريان الاستصحاب لا يلغي اليد. طبعا على مبنى المحقق وأمثال المحقق اللي ما كانوا يستدلون على الاستصحاب بالروايات، كانوا يعتبرون الاستصحاب من الأدلة العقلية، يصير مو بس موازي لقاعدة اليد، ربما جعلوه أقوى من قاعدة اليد. فمن جهة اليد معلومة تستبق بملك ذاك، ومن جهة البينة تشهد بملك ذاك، ومن جهة الاستصحاب يثبت ملك ذاك، فبعد اليد لا تعارض الاستصحاب. لكن على مباني المتأخرين هالقضية صارت بديهية يا إخوان، بعد أن نقحت مجال الأصول والإمارات، وأن الاستصحاب من الأصول وليس من الأمارات. أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد رفضه، ألغي اليد هنا، لأن اليد أمارة بس اليد متعارض البينة، البينة تقول يدك ليست يد ملك، معنى أنك غاصب يعني يدك ليست يد ملك. هنا تغير البحث بالكامل يا إخوان، فرع جديد هذا. واستأجرها منه حكم بها، لأنها أي البينة شهدت بالملك وسبب يد الثاني، وهي أن يد غاصبة. ولو قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها، انتبهوا لهذا، واحد يقول غصبني إياها، واحد يقول أقر لي بها. زيد يدعي على عمر أنه غصبها منه، بكر يدعي على عمر أنه أقر بالعين له، انتبهوا يا إخوان، زيد يدعي على عمر أنه غصبه العين، عمر يدعي عليه بكر أنه بالأمس أقر لي بالعين، وزيد له بينة، يقضى له بالبينة أو لا يقضى؟ يقضى له بالبينة، العين لمن تصير؟ لزيد. هل يستطيع بكر أن يجي يغرم عمر بدل الحيلولة لأنه أقر له؟ أقول وأقام بين على أنه أقر له، أو هو يعترف الآن أنه أقر له، نقول لا يضمن بدل الحيلولة، حتى لو أقر بأنه كان أقر له بالأمس، يقول يا جماعة الخير ما أنا اللي ضيعت عليه العين، بينة زيد هي التي ضيعت عليه العين، إحنا نقول بضمان بدل الحيلولة حينما هو يقر لشخصين فيقضى عليه بإقراره الثاني بضمان القيمة، وللأول بضمان العين. ولكن هنا الذي جعل العين لزيد مو إقرار المنكر، المنكر ما اعترف بشيء المسكين لزيد، هو اعترف بس لبكر. من اللي ضيع على بكر يا إخوان؟ عمر. لو زيد بينت زيد، زيد بينت زيد، فبينة زيد هي التي أثبتت العين لزيد وسلبت الملك عن ذاك الطرف. قال دبل العبارة، ولو قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها، صار ثلاثة، وأقاما البينة قضي للمغصوب منه. ليش ما يقضى لبكر ببينته؟ لأن بكر ما أقام بينة على العين، أقام بينة على الإقرار، والإقرار لو علمناه وجدانا لا ينافي البينة. قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره هنا، بالعكس هو إقراره لهذا فقط وفقط، ومع ذلك قضي للأول، لأن الأول بينته على الملك، الثاني بينته على الإقرار. أقول الإقرار لو علمناه وجدانا، أقر الآن أمامنا من جديد، مع ذلك يقضى بالبينة للأول، لأن الإقرار على نفسه نافذ مو على زيد نافذ، وزيد لديه بينة في المقام. احنا اختصرناها فيها عدة مباحث، بس بينا يعني النكات الأساسية في المسألة حتى ننهي فصل دعوى الأملاك. يوم السبت تعطيل لأنه شهادة الإمام الجواد، فيأتي إن شاء الله يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنتج يقول الدرس الروح.